السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف ذكرت في سورة الكهف. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأنهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي لا تظن يا رسول الله أن أعجب القصص وأعجب الآيات هي قصة أصحاب الكهف، فهناك ما هو أعجب منها بكثير، فهي وإن كانت مسارا للتعجب لكن هناك آيات لله أعظم من تلك الآية وأعظم من تلك القصة. ما قصة أصحاب الكهف ابتداء؟ هذه القصة حاصلها ما يلي، بناء على ما ورد في سياق الكتاب العزيز وما ورد من أقوال أهل العلم. أما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يصح في شأنها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل هذه القصة أن شبابا فتية مباركين كانوا في زمن من الأزمان. هذا الزمن فيه ملك ظالم غشوم وأقوام من أهل الشرك وأهل الجهل. الملك وقومه يعبدون الأصنام والأوثان، يسجدون لها من دون الله عز وجل، يسألونها كشف الضر، يسألونها أن تجيب منهم المضطر، يركعون لها ويسجدون. هكذا كان حال القوم، كانوا من أهل الشرك والعياذ بالله. إلا أن هؤلاء الفتية الذين بارك الله فيهم وحفظهم وسلمهم وآتاهم عقلا رشيدا لم يرضوا أبدا بما عليه الآباء من الجهل والغباء وبما عليه أقوامهم. فماذا كان؟ قرروا أن يعتزلوا قومهم. قال بعض العلماء: واكتشف أمرهم في يوم عيد من الأعياد. الناس افتقدوهم، أين فلان وفلان وفلان؟ لما لا يخرجون معنا إلى الأصنام والأوثان ويشاركوننا؟ فافتقدهم قومهم، فاستدعاهم ملك ذاك الزمان. قيل: والله أعلم، إن اسمه دقيانوس، والعبرة حاصلة بكل حال. فاستدعاهم هذا الملك وحذرهم من الدين الذي هم عليه، حذرهم وخوفهم من الاستمرار على الدين الذي هم عليه، وهددهم: إما أن ترجعوا عن قولكم، وعن الدين الذي تدينتم به، من توحيد الله وجعل الآلهة إلها واحدة، أو سترجموا. أنتم بالخيار، إما أن ترجعوا عن دينكم وإما أن تقتلوا. ترجموا، تقتلوا رجما، بالأحجار. فماذا كان من هؤلاء الفتية المباركين؟ خرجوا من عند هذا الظالم الغشوم ومن عند أهليهم، وقد قيل إنهم كانوا من أسر مطرفة ثرية، لكن الله أعلم بصحة ذلك. جلس هؤلاء الفتية، كم كانوا؟ الله أعلم بعددهم، وإن كان من أهل العلم من قال إنهم 87 كلبهم، كذا قال بعض العلماء، واستل ذلك بعضهم من قول الله تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. فوصفت هذه الأقوال بأنها رجم بالغيب، ويقولون 87 كلبهم، وهذا الذي اختاره بعض العلماء كابن عباس وغيره. الله أعلم بعدتهم. هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية المباركون، خرجوا، قيل في أول أمرهم كانوا أنقص واحدا، فخرج اجتمعوا في الليل وتشاوروا فيما بينهم: ماذا نفعل؟ أقوامنا يهددوننا بالطرد من البلاد، أقوامنا يهددوننا بالرجم أو بالرجوع إلى ملتهم. إن رجعنا إلى ملتهم فهذا الخسران المبين، وإن بقينا رجمونا، فماذا نصنع؟ الفرار من الفتن مطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فاتفقت كلمة هؤلاء الفتية المباركين على ترك البلاد وعلى الفرار من البلاد. فالعدو ظالم وغشوم، وليس من الحكمة أن يقاتل ستة دولة بكاملها بجيشها بضجها وضجيجها. فخرجوا، فكما قال العلماء مروا في طريقهم براع يرعى غنمه. ففي الطريق أخبروه بقصتهم لما آنسوا منه رجدا، راوا عنده عقلا، أخبروه بقصتهم فقرر ترك الأغنام والاتجاه معهم إلى حيث الفرار، فرأى أنهم على الحق والصواب، فترك الأغنام وأخذ في الانصراف معهم. تبعه الكلب الذي كان يرعى الغنم معهم، فانطلقوا إلى غار، إلى كهف، فآواهم الكهف بإذن الله. دخلوا في الكهف فناموا، والقوم أصبحوا من الصباح يبحثون عنهم أشد البحث. أما هم ناموا، ضرب الله على آذانهم أي بالنوم، والكلب نام على باب الغار. أقومهم في الصباح يبحثون عنهم، ما وجدوهم. أين أبناؤنا؟ ما وجدوهم. أين الفتية الذين خالفونا في ديننا؟ ما وجدوهم. استمر البحث، وجندت الشرط، وجندت المباحث، وجندت كل أجهزة الدولة للبحث عن هذه الفئة المؤمنة القليلة التي تركت الديار، والتي اختارت دينا عندهم دين جديد، يريدون أن يخربوا علينا الدين كما يقول أهل الباطل. استمر البحث، رصدت الجوائز لمن يعثر عليهم أحياء أو أموات، وضعفت الجوائز يوما بعد يوم لمن يعثر على هؤلاء الفتية أحياء أو أمواتا. والفتية في مكانهم في الكهف نيام، لا يشعرون بالذي يحدث. ترى كم ناموا؟ لقد ناموا زمنا طويلا، ناموا 300 سنين وازدادوا 309 سنة نيام. مات الملك وانقضى أجل من معه، وجاء ملك آخر وثالث ورابع وخامس وسادس، ملوك توالت وأمم توالت، والفتية نيام على ما في كهفهم. كان منظرهم في الكهف مخيف كما قال تعالى في كتابه الكريم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذا نظرت إليهم وهم نيام ترى أن أعينهم مفتوحة، ترى الأعين مفتوحة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلبهم نائم باسط ذراعيه عند الباب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم معجزة في الكهف. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، عند الشروق الشمس تميل تكون عن يمين الكهف، وإذا غربت تقرضهم تتركهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. معجزة، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى أكثمهم لا تأكلها الأرض، فكانوا يتقلبونهم نيام ذات اليمين وذات الشمال، كما قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فمنظر مخيف إذا ذهب شخص إليهم ونظر إليهم في الكهف وجد أعين مفتوحة، والكلب موجود يخاف ويولي هاربا، لا يفكر أن يقبل على هذا المكان، كما قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. لا تنصرف فقط، بل أمعنت في الفرار، قلت: ما هؤلاء، جن أو ماذا؟ تخاف أن تموت. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ماذا كان بعد 309؟ استيقظوا من نومهم تساءلوا فيما بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، كم نمنا يا جماعة؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو جزء من اليوم. فقطعوا الجدل، لم يكونوا مجادلين، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، العلم عند الله، لكن نتفق ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بأموالكم الحلال، الأموال الفضية الورق، إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، يأتينا بطعام طيب حلال غير مشبوه، فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يمشي بهدوء لا يلفت الأنظار، لأن الناس إذا رأونا وعلموا بنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فإذا عدتم في ملتهم لن تفلحوا إذن أبدا. انطلق الرجل وأخذ الأموال وذهب إلى القرية يشتري الطعام والشراب، فدفع الفلوس، رأى بيوتا غير البيوت، محلات غير المحلات، قدم للرجل المال ليشتري به الطعام، فالرجل البقال أو صاحب الطعام ينظر ما هذه الأموال، العملة هذه ليست موجودة في بلادنا، هذه عملة أثرية لها 300 سنة، من أين أتيت يا بني بهذه الأموال أثار، من أين أتيت بها؟ قال هذه أموالي، هي أموالي حلالي، أموالي حلالي. قال من أين أتيت بالأموال أخبرنا. الشاب يتعجب، رأى وجوها غير الوجوه، ورأى أسئلة تأتي إليه تتهمه وهو بريء، فأخذته الشرط إلى الملك وهو في مجلسه، فنظر إليه الملك فإذا بملك غير ذلك الملك، ملك تبدو عليه علامات الهدوء، ليس كذاك السفاح، فتبدو عليه علامات الهدوء والاستفسار، لين جئت يا بني؟ قال أنت لست الملك. قال تعجب الناس، فقال له لما رأى الحوار هو يتكلم في واد، والطرق غير الطرق، والمحلات غير المحلات، الجو متغير، هل أنا ضللت الطريق أو ماذا؟ فقال له أأنت لست الملك دقيانوس؟ فصاح جميع الحضور دقيانوس، دقيانوس ماذا يقول؟ كذا قال أهل التفسير، وأكرر أنه ليس في المسألة نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما السياق تحتمله الآيات بدون تسميات، أنت لست الملك. فصاح الجميع دقيانوس هذا ماذا يقول؟ فقال أحد الحضور قد كان هناك ملك يقال له دقيانوس، كان يفعل ويفعل، وفئة هربت منه، فئة مؤمنة، فأين أنت يا بني؟ أين أصحابك؟ فأخبرهم بأصحابه، فساروا في موكب مهيب كبير إلى الكهف، فقال على ما يذكره الرواة من إسرائيليات دعوني أدخل لأصحابي أخبرهم حتى لا يفاجأوا، فدخل على أصحابه الله أعلم بما كان منهم، وقف الآخرون على الباب وطال انتظارهم، ففتحوا الكهف ودخلوا، فإذا بالفتية نيام قد أماتهم الله حتى لا يفتنوا قوما ولا يفتنوا بقوم، قال تشاوروا فيما بينهم ماذا نصنع؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هكذا قصة أصحاب الكهف، وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، على ما يبدو لم يكونوا على التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النصارى أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا فقد توردت النصوص التي تحمل النهي عن بناء المساجد على القبور، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يجمعنا وإياكم بالصالحين. فيا معشر الشباب لكم أسوة في الفتية الصامدين الثابتين على الحق الذين آثروا آخرتهم على دنياهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا روعة القرآن والقصص العظيم.